حياكم الله وبارك فيكم. سلامك الله وصلى الله نبارك في هذا اللقاء.
وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حسابي على تويتر. حياكم الله. الآن معنا على الهاتف صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء في منطقة القصيم وأستاذ الفقه في كلية الشريعة. أهلا وسهلا بك دكتور خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الشيخ
العزيز،
مساكم
الله جميعا بخير.
الله يحييكم الله
وسعداء بك. حتى لا أطيل عليك، يعني أولا محبوك ونحن منهم يتساءلون يا شيخ ويريدون الإطمئنان يعني عليكم عن سبب عدم خروجك بالأمس يستفتونك، وهم الذين اعتادوا يا شيخ أن يشاهدوك كل ثلاثاء، يعني لا سيما ان هذا تزامن يا شيخ مع هذه، اسمح لي ان اقول بانها يعني هذه الجريمه على افتراق حسابكم على تويتر يا شيخ، وكثره الكلام وكثره التكهنات، ما تعليقكم حضرك الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين. صلى الله وسلم.
ما يتعلق بعدم حضوري يوم امس هو بسبب اني مرتبط بدوره علميه في المسجد الحرام أمره الله بالطاعة والإحسان، وهي دورة منسقة منذ وقت والدرس فيها من صلاة الفجر، فمن الأسبوع الماضي أشرت إلى أنه احتمال أن لا أحضر، فليس له ارتباط أبدا لا من قريب ولا من بعيد بموضوع اختراق الحساب. واختراق الحساب أبشرك أنه ولله الحمد من أمس الظهر قد تم استعادته واسترجاعه، وهو يعني عادة ما كان سابقا في التصرف، وأسأل الله للمعتدين الهداية وأن يكفيهم شر أنفسهم وأن يكفي المسلمين شرهم، لأن ما قاموا به هو نوع من الإفساد ولا لم يضروا إلا أنفسهم، وإلا هذه المواقع وهذه الحسابات هي إحدى الوسائل التي يتواصل الإنسان من خلالها مع الناس ويوصل الخير إليهم، لكنها لا تستقر على هذه الناس. ذكر الناس الكتب سلام قريب، وإن شاء الله تعالى نشارككم قريبا في هذا البرنامج المبارك
بإذن الله. ونحن ننتظر هذه المشاركة يا شيخ. نحن حرصنا يا شيخ أن يسمعوا منك مباشرة.
بارك الله
فيك.
الله يجزاك خير، وأشكرك يا شيخ المتابعين، وأشكر الشيخ عبد العزيز
أسعدتنا والله يا فضيلة الشيخ أولا بمداخلتك ثم بهذا الخبر السار أنه تم استعادة الحساب، هذا ما كنا نبغي ولله الحمد.
الحمد لله.
وأسأل الله أن يأجرك فضيلة الشيخ ويزيدك من فضله ويجعلك منارة إشعاع وخير للعالم أجمع.
اللهم آمين. اللهم آمين. السلام ورحمة الله. يعني هذه تملكها الشيخ يا ولا الحمد يعني البشارة. يعني
الحمد لله. لا شك لا شك. أنا لي تعليق سمحت لي
سمح.
إذا لم يكن عندك اتصالات.
لا أنا عندي موضوع غير ما نتحدث عنه شيخ، لكن أتركك التعليق.
كما تعب لست أدري ماذا عندك، لكن على أي حال هو يعني مناسبة اتصال حقيقي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد. الحقيقة أنا يعني أشره باتصاله وجزاه الله خير ومداخلته، هو الحمد لله كان أول المداخلين، ثم أثلج صدري حقيقة هذا الخبر أنه تمت استعادة الحساب لله الحمد. كما أشار فضيلة الشيخ يعني ليست هذه النافذة الوحيدة التي طل منها العلماء والمشايخ، خاصة أمثال الشيخ خالد حفظه الله على الأمة، ويوصلون الخير للعالم لله الحمد لله. حتى لو أغلقوا حسابات المشايخ يعني كلهم في تويتر ولا في الفيسبوك ولا في الإنترنت، فهناك القنوات الفضائية التي لا يقدرون الحمد لله عليها، وغيرها من الوسائل الإعلامية التي الحمد لله توصل الخير للعالم. لكن حقيقة أنا أقول لهؤلاء، أليس عملكم هذا من الصد عن سبيل الله ومحادة الأولياء الله عز وجل وأهل الخير؟ أنا أتعجب يا أخي، هؤلاء القوم يعني كيف بلغ بهم الشر والفساد والانحراف إلى هذه الدرجة. ولذلك سبحان الله يعني حينما تأمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وكلام العلماء وأن هؤلاء الخوارج هم شر من وطئ الحصى وشر من تحت أديم السماء، هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أستغرب ما يفعلونه. والمصيبة أن ما يفعلونه باسم الإسلام، ويعني أعظم من هذا وأطم أنهم يتقربون بهذا الإفساد والظلم والغدر والصد عن سبيل الله وانتهاك خصوصيات الآخرين وحرماتهم يتقربون به إلى الله. ولذلك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم كلاب النار. وهل هذا الوصف يا أخي معاني عظيمة؟ أولا نسأل الله العافية، يعني هذا يدل على الخزي والعذاب والنكال الشديد الذي يعانونه في النار، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هؤلاء الخوارج هم أفحش الناس ألسنا وأكثرهم بذاءة وأجرأهم على تكفير أهل الإسلام وسبهم وشتمهم. وإني والله لأجد عجبا كل يوم حينما أفتح حسابي في تويتر، وهم يعني لهم حسابات يعني كثيرة، واليوم أقرأ في أحد التقارير أن هناك أكثر من 7500 حساب وهمي تدار من قبل بعض الاستخبارات المعادية للإسلام والمسلمين، يعني وبعض هؤلاء الدواعش يعيدون التغريد ويطيرون بها فرحا، وهي من أعداء الأمة التي يزعمون أنهم يحاربون هؤلاء الأعداء. مع الأسف الشديد تجدهم مع الأسف عندهم من قلة الحياء ومن الفحش وبذاءة اللسان والسب والشتم واللعن، وفضلا عن وصف الناس بالكفر والردة والعمالة والنذالة والخس وكل ما في جعبتهم يصبونها على خيار عباد الله ومن شهدت لهم الأمة بالرسوخ في العلم والإمامة في الدين. ألا أتكلم عن نفسي، أتكلم عن عامة العلماء، بل عن مشايخنا الكبار وعلمائنا، لم يسلم من شرهم أحد. فسبحان الله، هذا من معاني قول عليه الصلاة والسلام هم كلاب النار. الكلب دائما يعني ينبح على من يمر من عنده سواء يعرفه أو لا يعرفه. سبحان الله، هذه وأيضا صوته مزعج ومؤذي للناس حتى لو لم يحاول أن يعظهم أو يلاحقهم، مجرد الصوت. هؤلاء هم كلاب النار، ولذلك تجد ألسنتهم أفحش الألسنة، وعندهم من البذاءة كما ذكرت والسفالة في الحديث وفي استعمال بعض الأوصاف ما يندى له الجبين، يستحي الإنسان حين أن يقرأه. إي والله أخي، فأقول لهم راجعوا أنفسكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تريدون ما عند الله. أهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن، يعني المؤمن الصادق، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ليس هذا من خصال أهل الإيمان. وقال وإن الله ليبغض الفاحش البذيء، ليبغض ولو كان يصلي ويصوم ويجاهد، معنا جهادهم وفي سبيل الشيطان، هم الآن يجاهدون أولياء الله وخيرة عباد الله، يتعمدون خيرة المجاهدين وأهل الإسلام مع الأسف من كل من يخالفهم ويعترض على جهلهم وضلالهم وظلمهم مع الأسف الشديد. وتبينت عمالتهم، كنا قبل أو بلا صح أقول كنت قبل 4 سنوات أو 5 سنوات أتكلم عن هؤلاء، وكان كثير من طلاب العلم يستنكرون عليهم لأنهم لم تتبين لهم الحقائق. اليوم أصبح الآن اللعب على المكشوف والعمالة يا أخي مع إيران ومع الصهاينة والصليبيين واضحة مثل الشمس مع الأسف، وهم لا يعني يعدونهم ليس فقط لتدمير العراق وسوريا وليبيا، هم يريدون تدمير المملكة العربية السعودية، هذه الجزيرة المباركة، يعني الدول الخليج واليمن وما حولها، وكذلك الأردن وتركيا، لا يريدون أن يكون هناك قوة للإسلام وأهل الإسلام، والحمد لله الذي فضحهم. أنا أقول يا أخي أيضا من وسائلهم الخطيرة، وهم حقيقة يعني نعترف بالحقيقة نجحوا كثيرا في المجال الإعلامي، ليس لتميزهم لكن وراءهم استخبارات دولية تدعمهم إعلاميا وتنتج لهم وتروج لمقاطعهم وكتاباتهم وغيرها. كما قلت يكفيك فقط في تويتر 7500 حساب وهمي باسم هؤلاء الدواعش، وهم يطيرون بها فرحا كلهم، يعيدوا تغريدها وينشرها ويزيد عليها ويعلق، ولا يدرون أنهم ألعوبة. هذا المخلص منهم الصادق لا يدري أنه ألعوبة بأيدي أعداء الأمة من الروافض المجرمين وهؤلاء الذين يعملون السيف بإخواننا في العراق وسوريا وفي اليمن، والآن يحاولون في البحرين وفي السعودية، ومن الصهاينة والصليبيين وهذا الحلف المجوسي الصليبي الصهيوني، وقد تحدثت عنه كثيرا في هذا البرنامج وغيره. أنا أقول لهم أيضا حينما توقفون حساب الشيخ عدة أيام أو بضعة أيام أو ربما تنجحون في إنهاء هذا الحساب، ماذا فعلتم؟ قطعتم خيرا كثيرا ينشر من خلال هذا الحساب المبارك عن الناس. لو كنتم مؤمنين لفرحتم بهذا ولا دعمتموه، لكن لأن الشيخ كغيره ولله الحمد أنكر جهلكم وظلمكم وفجوركم وعدوانكم وغدركم، أخذتكم العزة بالإثم لا بالحق وبالعدل، فتحاولون إغلاق حسابه. بعد إغلاق حساب الشيخ جاءني أنا على يعني حسابي في تويتر تغريدات أكثر منكم من 70 أو 80 الذي طلعت علي منها، كلهم يتباشرون بأنهم نجحوا في إغلاق حساب فضيلة الشيخ خالد المصلح، ويقولون عليكم بهذا المرتد، هذا الكافر، هذا البلعام، هذا العميل. طبعا نعم، وأنت أيها الرجل المبارك الذي اخترت حساب الشيخ أين أنت عن هذا؟ هذا أولى، ونحن ننتظر البشرى باختراق حسابه. وفعلا استماتوا، ولكن أسأل الله أن أرد كيدهم في نحورهم. جاءتني 3 رسائل من تويتر، والغريب أنها كلها باللغة الفرنسية، وأنا لا أستبعد كما قلت لك هناك استخبارات تعمل عملها، يقولون أنك حاولت أنك تغير الرقم السري، وأنه إذا كنت فعلا أنت الذي حاولت نحن سنرسل لك يعني الرقم خاصا على يعني جوالك، تستطيع إدخال هذا الرقم ثم تتصرف في حسابك. إذا محاولة مستميتة. جاءني عدة رسائل أيضا من حسابي في 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 الإيميل نفس الشيء، يعني يحاولون اختراق حسابي، وقال فيهم يعني محاولات عديدة لاختراق حسابك، لا ندري هل أنت نسيت الرقم السري أم لا، يعني إذا كنت نسيت فادخل على هذا الحساب. طبعا أنا حتى لما سألت بعض المختصين عن هذا قالوا احذر، هذا هم الذين يحاولون الاختراق، وضعوا اسم yahoo.com وليس هو الشركة ياهو الأصلية، لأجل أن تدخل ثم يعرفون رقمك السري. و يا أخي شيء عجب حقيقة من فجور هؤلاء وخبثهم إلى هذه الدرجة، وأنا أجزم أنهم يعملون أيضا على آخرين كل من يعارضهم، وأسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم وأن يخلص المسلمين من شرورهم. هؤلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع معهم إلا القتل، قال إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله تعالى لمن قتلهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هكذا أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم وأعدى الخلق هكذا يقول. هؤلاء أشرار، هم شر من وطئ الحصى وشر من تحت السماء، كما قال عنهم عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث الصحيح في البخاري قال شر من تحت أديم السماء، شر من تحت أديم السماء. وفي رواية عنه قال عليه الصلاة والسلام هم شر الخلق والخليقة، أشر يا أخي من الصهاينة والصليبيين والصفويين، لأنهم عملاءهم وهم يخدمونهم أعظم خدمة في انتهاك حرمات المسلمين وتكفيرهم وسفك دمائهم وفي إغراء أعدائهم بهم وفي زعزعة أمن الدول الإسلامية وزعزعة استقرارها وتهديم أمنها والمقامرة يا أخي على حاضرها ومستقبلها وإتاحة الفرصة لأعدائها للنيل منها. وهذا الذي يفعلونه، هذا الذي يفعلونه اليوم مع الأسف في سوريا وفي العراق وفي ليبيا، وأيضا يحاولون في سيناء الآن في مصر، ويعطون هذا السيسي وأمثاله أيضا وهم لا خير فيهم، يعطونه الذريعة أيضا لملاحقة أهل الخير والتضييق عليهم. فاجتمع الشر كله بسبب هؤلاء، بسبب هؤلاء وإجرامهم، وهم يزعمون أنهم يرفعون راية لا إله إلا الله ويريدون نصرة الإسلام والدفاع عن قضايا المسلمين. ويا ليت الإسلام والمسلمين يتخلصون من شرهم، يا ليت، والله لسلمنا من شر عظيم. فأسأل الله بأسمائه وصفاته وعزته وقدرته أن يكفي المسلمين شرورهم وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يشغلهم بأنفسهم، إنه على ذلك قدير.
اللهم أمين. أحسن عليكم شيخ وجزاكم خير. اللهم أمين. كفتما لاتصالات الشيخ الأحرب الشريف من العراق، تفضل على الشريف.
بسم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل
يا شيخ، عندي سؤال إن الله يرضى عليك.
الأول
عندي والدي الله يحفظه ويحفظه إن شاء الله، دائما تصعد عندي الأملاح.
أيوة.
فخلال شهر رمضان يعني تسيق الصيام، وهناك إذا لم
الطبيعي لازم يشرب ماء باستمرار وهذا يعني إذا ما يشرب ماء باستمرار تصعد عند الأملاح وأجزاء جسمك كلها تتنفخ. عندي السؤال الثاني نحن اليوم مهجرين خارج ديارنا وفي كل محافظات عراقية يعني نعمل في مزرعة والمزرعة يعني شغلها تعب ومكلف تتقن في النهار يعني الشغل كله بالنهار والله لا نستطيع الآن يعني خلال شهر رمضان يعني الشغل كله يعني حين حل مكلف
لكن أنتم يا أبا الشريف أنتم تنوون إن شاء الله تنوون إن شاء الله بعدما يتيسر لكم الرجوع إلى مناطقكم سترجعون إليها كذا
الله. والله يا إن شاء الله يعني نرجع شيخا بس تدعو لنا يعني إحنا من الثلوجة يعني تبهدلنا شو هذه الأوضاع اللي جاي تصير يعني من الثلوجة تسمعنا أوضاعنا يعني
طيب بس أجيبك إن شاء الله
شكرا لك يا أبو الشريف
السلام عليكم.
السلام عليكم.
شيخ أنا عندي ولد مريض وانسحب الصلاة ولا يصلي ويسمع رضاني ولا يسمع كلامي ولا يصلي و...
كم عمره؟ 18
اي حاول معي يعني يصلي وقل أصلي كذا ما يقول لي هيك ولا
يعني ما يصلي في المسجد ولا ما يصلي أبدا
لا 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 ما يصلي ولا يصلي في المسجد ولا
لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا
بالله. إيه يعني مريض ما نسمع بري سحرة ومشابه.
لكن هو مريض تقصدين مريض بماذا؟
مريض كذا مريض نفسي ومريض كذا مع نفسه
وسحرة ومشابه. يا مسعود ما يخرج من البيت أبدا.
لا يخرج هم يخرج من البيت ويطلع يروح ويجي بس أنا أسمع يعني من أقول أفضل ما يصلي من أقول يعني
لا حول ولا قوة هذا بصير يجيبك إن شاء الله
يعني هذا علي عندي سؤال ثاني هل الزاجة إذا هداها الزاجة يعني من طول شيخ الأدب كذا هل يعني لها تم إذا قالت طلقنا كذا لو أنا يعني وهي زعلانة كذا
تهتم إذا طلب الطلاق
إيه وهاجرها يعني هي بس عندها ساعة ساعتين كذا ولا يعتذر عن زوجها قال يقول بطلع فيها اسمها همدة
يغيب عنها يعني
بالعيان إيه إيه ما يغيب ما ينام عندها ولا يصير يعني هذه أزواج ثانيات وهاجرها من سنة سنة ونص تطلب العدل ويدرى عن العدل إيش ما
يعني
يا وزارة كم ولدي
وجزاك الله خير شكرا لك شكرا مسعود الأخ عبد الملك تفضل
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله
يسلمك. تفضل يا عبد الملك. السلام عليكم
عبد العزيز.
يا مرحبا أنا عبد الملك حياك الله.
حفظك الله والله جميعا.
أحبكم الله وبارك فيك.
تفضل يا عبد
الملك. الله يكرمك. الشيخ رجل أنه قطع الصلاة للوضوء وقبل أن يقطع الصلاة تذكر أنه توضأ. هل تؤثر هذه النية أو قطع النية هذه؟
أيه. هل عندك وسوسة يا عبد الملك؟
لا لا تفضل الحمد لله
أنا
لا ما في وسوسة الحمد لله
طيب والسؤال الثاني
أنا أحيانا ما الشيخ أطرح أسئلة لأن في ناس أحيانا يعطوني أسئلة أطرحها فيعني أكثر الأسئلة أحيانا
تكون طيب أنا السؤال الثاني يا بعد
منك السؤال الثاني الشيخ الآن ببارك رضوان الكريم الآن انتشرت يعني الآن على الهدايا في الشوارع ف ما أدري يعني هل في إشكالية يعني حتى لو واحد وضعها الآن يعني
لحظة ما الذي انتشر في الشوارع؟
الهدايا؟
أي هدايا؟
الآن يعني الآن إحنا عندنا مخيم رمضاني فبعض الأكياس وبعض الهدايا يعني الآن يطبع عليها من المحلات الآن عبارة رمضان كريم هل في إشكالية
هذه العبارة؟ هذه العبارة رمضان كريم؟
إيه هل في إشكالية؟
طيب تسمع الإجابة بعد الملك شكرا
الشيخ
باقي
سؤال أصلا السؤال الأخير الشيخ الآن انتشر الآن يعني في المستشفيات عادة الشيخ التحاليل يكتب عليها لفظ الجلالة يعني بالأسماء ما أدري إيش
الحكم نعم طيب شكرا لك يا عبد الملك لحد الله من الجزائر تفضل يا عبد الله
السلام عليكم
السلام ورحمة الله حياك الله عبد الله تفضل
بارك الله فيك أكثر طائمين علينا بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يرد هؤلاء الأسرار في سيدنا قرهم وأتمنى أن تقوم الأمة الإسلامية كلها على دحر هؤلاء الأسرار
آمين آمين جزاك الله خير
طبعا
السؤال هؤلاء يسمون بداعش.
نعم
قلت أسأل الله تعالى أن يرد سيدة هؤلاء الذين أخبرهم.
آمين آمين.
الأحرار
تفضل عبد الله. السؤال
سؤال أن الشيخ لا تنهوا فيكم إذا تفضل أن يبين لنا من فرق بين المصاب بسلف الريح والإنسان العادي.
فهذا هو الصوت يا عبد الله.
مصاب بين سلف الريح
خروج الريح
مصاب بسلف الريح.
أيوة يعني استطلاق الريح ها؟
نعم
لا لا يعني لا يتحكم لا يتحكم به صح؟
كيف يعرف الإنسان نعم كيف يعرف الإنسان أنه مصاب بسلف الريح بإطلاق الريح؟
صحيح
صحيح
أنه مصاب بهذا.
طيب طيب
هذا الشق الثاني أحيانا يشد على حيث الريح حتى أنه لا يستطيع أن يتولى خاصة عندما يأكل الأكلات مثل عادل الحمص والفاس والياء اللبن الخمر مثل البطيخ أن يأكل هذه المأكولات يشد عليه الريح حتى أنه لا يستطيع أن يتولى وأحيانا أخرى يكون بين جاز وبين جاز فهو لا يعرف هل يأكل بالرخصة أم لا يأكل بالرخصة.
طيب واضح أخي عبد الله نجيبك الشيخ شكرا لك أخي عبد الله. الأخ محمد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شو صحيح
مرحبا يا أخي تفضل.
كيف حالك يا شيخ عبد الفوزان؟
بخير أحمد الله. كيف أنتم يا أهل العراق؟
والله إني أحبك في الله يا صاحب الابتسامة.
أحبك الله الذي حبتني وأنا والله أحب العراق وأهله.
صاحب الابتسامة.
ذاك الله خير. شكر الله لك. شكر الله لك.
هذا شفت إلى أن نعم الله يحفظكم.
الأول.
السؤال الأول أرجو العمل سائق سيارة حوضية بإحدى المياه الثقيلة.
سائق سيارة.
سائق سيارة إيش؟
بإحدى المياه الثقيلة وأنا هو عامل.
أي طيب. طيب أبشر وبعدين.
عامل في هذه السيارة.
أيوة.
فهل هذا العمل جائز أم لا؟
هل هذا العمل جائز؟
هل يجوز له أن يتوضأ ويصلي أم له أن يغتسل؟
يقصد يعني حتى حي المجال.
نعم نعم
إيه. طيب أبشر. اي عرفت. نعم السلف الصحي معروف. نعم طيب
والسؤال الثاني.
السؤال الثاني رجل يعمل اسكاف لتطليع الأحلية.
نعم
فهل عمله مكروه أم ليس فيه شيء؟
طيب والسؤال الثالث.
السؤال الثالث أنا موظف.
نعم
وهناك مكاتب عندنا يتم فيها توزيع الرواتب على البطاقة الذكية.
طيب.
وهذه المكاتب تأخذ 5000 دينار عند إعطاء الراتب. فهل في هذه الحالة شيء؟
شلون يا أخي يا أخي كم رواتبكم 5000 دينار يعني كم تساوي؟
يا أخي يأخذ 5000
يأخذ من
يأخذ من الموظف. لا لكن كم الآن 5000 دينار كم تساوي بالريال السعودي أو بالدولار تقريبا؟ الله أكبر الله المستعان. هكذا صار الدينار العراقي مع الأسف.
طيب
أبشر أبشر وجيبك إن شاء الله. أبشر
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة.
يلا الأول.
السؤال الأول أنا سمعت أحد المشايخ يعني في محاضرة أو زي كذا يقول كيف يعني إذا أحد فعل معصية يعني يكرمه الله لبدته في الدنيا يعني لأنه عصى الله به.
شلون السؤال؟
لحظة.
يعني يقول إذا فعل شخص المعصية فإنه يكرم.
يحرم منها في الدنيا عشان يعني عشان عصى الله به.
تقصد يحرم منها في الآخرة؟
لا يحرم تقول يحرم من ماذا في الدنيا؟
يعني هذه المعصية اللي سواها بالحرام. يعني يحرمه الله يعني منها بس.
كيف يحرم الله منها؟ شلون يا رحمة؟ كيف فهمتي أنت كلامه؟
لا لا أسأل أجيبها هي لها معنية. ماشي.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني كيف الإنسان يعني ما هي الأعمال التي يعني تثبت الإنسان على التوبة؟
كيف يتوب؟ نعم أبشر.
بس كيف يعني ما يدعي له زي كذا؟
الله يوفقك يا أختي. إن شاء الله يوفقنا وإياك للخير ويثبتنا على طاعته.
آمين آمين. اتصال الأخير الأخ سالم تفضل.
السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. مرحبا يا
أخي.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا
حياكم الله.
آمين آمين وإياكم ومن يسمعنا يا أخي.
آمين. تفضل أخي سالم.
الشيخ عندي أسئلة.
الأول؟
سؤال الأول. شخص صار عنده حادث مرور.
نعم.
ولم يحترم إشارات المرور. فقام بقتل الشخص بأن يعتبر قتل متعمد أو غير متعمد إلا أنه لم يحترم إشارات المرور.
طيب
السؤال الثاني هل قتل النمل الذي هو في البيت جائز أم غير جائز؟
طيب والسؤال الأخير
السؤال الثالث نصيحة للشباب و بما أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.
طيب.
وجزاكم الله خيرا
جزيلا. شكرا لك أخي سالم. إلى مشايخ أخوكم أبي وشريك يقول إن والده حفظه الله وجل أرض المسلمين لديه أمناح وفي سفر رمضان لابد أن يشرب الماء بكثرة حتى لا ترتفع الأمن يسأل.
نعم هذا معذور يا أخي أن يفطر في رمضان. بل إذا كان ارتفاع الأملاح يضره كما فهمتم من السؤال الأخ بالشريف أنه يكون عنده انتفاخ في جسده فهذا يجب عليه وجوبا أن يفطر ويحرم عليه الصيام. فإن صام فصومه صحيح لكنه آثم. آثم سبحان الله لأنه ترك الواجب وهو الأخذ بالرخصة في هذه الحال أصبح عزيمة في حقه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر. والسفر لا شك أحد رخص الفطر في رمضان ومن رخصه المرض بل قد يكون أشد والحاجة إليه أكبر من السفر. ولما رأى عليه الصلاة والسلام في أحد أسفاره زحاما ورجلا قد ظلل عليه قال ما هذا وقد أغمي عليه قالوا صائم يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر وخذوا وهذا أمر يدل على الوجوب برخصة الله التي رخص لكم خذوا برخصة الله التي رخص لكم. فإذا كان الإنسان يضره الصوم في حال مرضه أو إذا في حال السفر ليس يشق عليه فقط مشقة غير معتادة بل يضره فهذا يحرم عليه الصيام. فإن صام فهو آثم لكن صومه صحيح كبر به الذمة ولا يلزمه طعام ولا يلزمه قضاء. ويدل على وجوب الفطر في هذه الحال ما دام الصوم يضر بسبب المرض أو السفر الشاق فيدل عليه أيضا عمومات الآيات والحديث التي تنهى عن الضرر والإضرار وعن قتل النفس وإلقائها بالتهلكة وهي كثيرة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهذا منه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما سبحان الله لا ضرر ولا ضرار. ولهذا إذا كان الصوم يضره فإن الواجب عليه وهو الأحب إلى الله أن يفطر. فإن عصى الله وصام فصومه صحيح لكنه آثم بالصوم والتغرير بنفسه وتعريضها لنفسه للهلاك أو تفاقم المرض وزيادته هذه واحدة. فإن كان هذا المرض لا يرجى برؤه فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا لأنه لا يعني من حالتها حسب كلام الأطباء أنه لا يرجى برؤه فلا يعني لن يستطيع أن يصوم بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات. إن كان يرجى برؤه أسأل الله عز وجل يشفيه وإيانا ومرضى المسلمين يا رب فإنه في هذه الحال يفطر في رمضان. فإذا شفاه الله عز وجل بعد ذلك أو كان يستطيع أن يصوم مثلا في وقت الشتاء حيث يكون النهار قصيرا والجو باردا لا يشق عليه ولا يضره في هذه الحال الحمد لله ينتظر حتى يقضيه في وقت الشتاء وبرئ ذمته. أما إذا كان حتى في الشتاء يضره الصوم أو يخشى أن يضره فإنه معذور عند الله. وكما قلت إذا كان لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين كل مسكين له نصف صاع بما يساوي كيلو وربع تقريبا من الطعام كل يوم من أيام رمضان إن شاء الله يخرجها عن كل يوم بيومه وإن شاء جمعها كلها في نهاية الشهر أو حتى في شهر شوال ثم يوزعها على الفقراء أو حتى يعطيها لأسرة واحدة فقير أو لشخص فقير يجمعها كلها يعطيها إياه أو يصنع عشاء أو غداء ويجمع عليه 30 فقيرا أو 29 فقيرا إذا كان رمضان 29 حيث يغديهم أو يعشيهم تبرأ ذمته بذلك. كما فعل أنس رضي الله عنه بعدما كبر رضي الله عنه. الحديث صحيح، أفطر سنة أو سنتين، وكان يطعم يجمع الفقراء ويطعمهم خبزا ولحما رضي الله عنه وأرضاه. فهذا من رحمة الله، ويدل عليه صريح القرآن في سورة البقرة، الله عز وجل قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. كان هذا في حال التخير، أول سنة من رمضان. في السنة الثانية من الهجرة كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم وهو قادر على الصوم، وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذه المرحلة الأولى من مراحل فرضية شهر رمضان، تخير الناس كلهم، كل المكلفين، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. ثم جاءت الآية التي بعدها، قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أصبح الآن صيام شهر رمضان للقادر المقيم أصبح واجبا، لا يجوز له أن يفطر ما دام قادرا، يلزمه الصيام، يعتبر فرض عين. لكن الآية السابقة نعم نسخت في التخيير لعامة الناس من القادرين، لكنها بقيت في حق العاجزين ككبير السن الذي لا يستطيع الصوم، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إنها ليست بمنسوخة، إنها في الرجل الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين، ومثل الكبير أيضا المريض المرضا لا يرجى برؤه.
سؤاله الثاني: يشاهدون من المهجرين هناك تركوا الفلوج وذهبوا خارجها إلى ديار أخرى، يقول نحن نعمل في مزرعة والعمل شاق ومتعب ويعملون بالنهار ولا يستطيعون الصوم.
حقيقة حال إخواننا في العراق وفي سوريا وفي اليمن يدمي القلب، وقد سلط عليهم مع الأسف هؤلاء الصفويون المجرمون وأذنابهم في العراق وسوريا وفي اليمن، وسلط عليهم أيضا هؤلاء الخوارج التكفيريون الإرهابيون، فاجتمع عليهم الشر وأصبحوا بين فكي كلاشة، وبين هؤلاء الروافض والخوارج تنسيق تام، بل كما قلت مرارا وأقوله بملء فمي، والحقائق الآن أصبحت مثل الشمس، حتى العوام يدركونها أن هذه الداعش وأذنابها هي صنيعة استخبارية صفوية صهيونية صليبية، وهم لن يعني يسمحوا أيضا بالقضاء عليها ما داموا يريدون السيطرة على بلاد الإسلام. الآن كلما ضعفت دعموها بالأسلحة وبالأموال وأعطوها مساحات واسعة من الأراضي، مثل ما حصل في آخر ما فعلوا تسليم الأنبار كلها على كبرها لداعش، وفيها كل أسلحة الجيش العراقي مع الأسف في كل في تلك المنطقة. الأقرأ قبل يومين يا أخي تقريرا لأحد المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية، قال: من يصدق أن الجيش العراقي الذي كان يزيد على 20,000 مقاتل عدا عن الاحتياط والمتطوعين، ولو أرادوا 100,000 مقاتل لجمعوهم في ساعة، الذي يدخل عليهم 150 فردا من داعش، 150 فردا. يقول فقط الحامية التي تحيط بمحافظ الأنبار وحدها كافية في قتل هؤلاء عن بكرة أبيهم، وفي لحظات في لحظات معهم طائرات ودبابات وكل شيء، لكن يهرب الجيش العراقي كما يظهرون طبعا لنا، يعني مسرحية حقيقة محبوكة من كل وجه، يهربون كالجرذان ليقولوا نعم هؤلاء الدواعش هؤلاء لا يقهرون، وهي المسألة لعبة واتفاق بين قادة داعش والحكومة العراقية المجرمة الخائنة العميلة لإيران وأذنابها. مع الأسف الشديد يا أخي يجب أن تكون الصورة واضحة للناس، لسنا مغفلين حتى يخادعونا. 150 فردا من داعش يدخلون على الأنبار، كل الأنبار، ويفر أكثر من 20,000 مقاتل، لم يحصل قتال أصلا، أصلا لم يحصل قتال، إن حصل شيء فهو إطلاق نار في السماء، شيء فقط للتغطية والخداع يا أخي، ويتركون لهم هذا الكم الهائل من الأسلحة. لماذا يريدون تدمير العراق، تدمير المناطق السنة بحجة محاربة داعش، وهم كما دمروا الآن الفلوجة والأنبار كما سمعنا من الأخ الشريف، يعني مسكين هو مسرد وله ملايين، هذا حالهم، ولن يتركوا سنيا في هذه المناطق السنية إلا أذلوه وأهانوه أو قتلوه أو أن يشردوهم إلى البلاد الأخرى. ثم الخطورة الأخرى أيضا التي لا تقل خطرا عن هذا وفحشا، الأنبار تحيط بالسعودية لأكثر من 1,000 كيلو، مع الأسف يريدون أن يسلموها لداعش التي الآن تهدد ليلة نهار بأن الغزوة القادمة هي إلى جزيرة العرب، والذي سيغزو فعلا هي إيران وأجناد إيران ومن وراء هذا الحلف الصهيوني الصليبي. قضية واضحة مكشوفة مثل الشمس، لكن يستخدمون هؤلاء الروافض المجرمين وهؤلاء الدواعش وكلهم خوارج، كلهم يستحلون دماء المسلمين ويعني يحكمون بكفرهم. وهي أول فتنتين ظهرت في الأمة، وقد قلت هذا في هذا البرنامج أمامك يا شيخ عبد العزيز ومع الشيخ عبد الله حفظه الله مرارا. أول طائفتين ابتليت بهم الأمة هي الخوارج والروافض، وكلاهما يتباريان في تكفير المسلمين وقتلهم وسفك دمائهم وانتهاك حرماتهم وسلب أموالهم. وإلى اليوم وبينهم الآن تعاضد والتعاون عجيب وتنسيق لتكفير أهل الإسلام أهل السنة وقتلهم أبشع قتله وتهديم أمنهم وزعزعة استقرار بلادهم. فأسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. هذا هو الحال يا أخي. ولذلك أنا أقول للقب الشريف، أنتم الآن هجرتم رغم أنوفكم، وأنتم تنتظرون اللحظة التي تعودون فيها إلى بيوتكم ودياركم، ولذلك أنتم تعتبرون مسافرين مهجرين، طبعا سفر إكراه مع الأسف، ولا تدرون متى ترجعون، فأنتم لا تزالون في سفر ولو ظللتم سنة كاملة. وهذا بإجماع العلماء أن المسافر إذا ذهب إلى بلد وينتظر قضاء حاجته ولا يدري متى تقضي، متى تنقضي، لا يدري متى تنقضي، ربما تنقضي خلال يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لا يدري. فالحقيقة أنه فعلا مسافر في حكم المسافر، لأنه لم يعزم على الاستقرار والبقاء في هذا البلد واستيطانه، وينتظر اللحظة التي تتهيأ له الظروف وتنقضي حاجته ثم يرجع إلى بلده، فهو مسافر بإجماع العلماء. ولذلك له الفطر في رمضان، له القصر، بل القصر عزيمة في حق قصر الصلوات الرباعية، الجمع بين الصلوات، المسح على الخفين 3 أيام بلياليها، كل رخص السفر المعروفة. ولكن من وجد في نفسه قوة ورغبة في الصوم له أن يصوم، لأن المسافر يجوز له أن يصوم إذا لم يشق عليه الصوم مشقة غير معتادة ولم يضره بهذين الشرطين. فإن كان يضره فيحرم عليه، وإن كان يشق عليه مشقة غير معتادة، يعني فعلا مشقة متعبة لكن لا يترتب عليه ضرر أو مرض، فهذا يكره له الصوم كراهية. أما إذا لم يشق عليه مشقة غير معتادة يعني شديدة ولم يضره، فهو مخير بين أن يصوم وأن يفطر، كل مسافر هو في الخيار. وإذا سألني هذا المسافر ما هو الأفضل، أن أصوم في السفر أو أفطر، أقول لله الحمد هذا من رحمة الله بعباده ومن يسر هذا الدين ورفع الحرج له. الأفضل على الصحيح من أقوال العلماء في المسألة هو أن يفعل الأرفق به والأيسر عليه من الصوم والفطر. إن قال والله أنا الصوم أيسر عليه، أن أصوم مع الناس أقوى لهمتي وعزيمتي، وربما القضاء يشق علي أن أقضيه فيما بعد، أحب أن أصوم، إذن نقول الأفضل أن تصوم وأنت مسافر. إن قال لا والله أنا أيسر علي أحب أن أفطر ثم إذا رجعت إلى بلدي، أو ربما جاء وقت الشتاء وقصر النهار، نقول الحمد لله خذ برخصة الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رحمة من رحمة الله بعباده ومن يسر هذا الدين والسعة التي فيه ورفع الحرج. فأنتم يا أبا الشريف أنت وأمثالك حقيقة من إخواننا في العراق وفي سوريا أو حتى في اليمن الذين هجروا من ديارهم وهم ينتظرون اللحظة التي يكرون فيها راجعين إلى بيوتهم، لكن لا يدرون متى، ربما بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع أسبوعين أو أشهر أو سنوات، أنتم مسافرون بإجماع العلماء، ولذلك يجوز لكم الفطر إذا كان هذا أرفق بكم.
السلام عليكم الشيخ، جزاكم خير. أخو مسعود الشيخ، لم تجد مثل يعني هذه المحاولات من نصح الجيل لابنها الباب يعني بلغ 13 تقول أنه لا يصلي.
أسأل الله أن يهديه، أسأل الله أن يهدي ولدها وأولادنا وسائر أولاد المسلمين وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. أقول لك يا أم مسعود أنت مأجورة في كل ما تعملينه مع ولدك من النصح والتذكير والمتابعة، فأنت إن شاء الله عداد الحسنات يعد لك ما دمت يعني مستمرة على النصيحة وعلى الدعاء له في ظهر الغيب، ولن يخيبك إلا عز وجل، إن لم يستقم الآن فسيستقيم ولو بعد أشهر أو سنوات، فلا تيأسي من رحمة الله ولا تنقطعي عن النصيحة والتذكير، واحرصي على التنويع، مرة تخوفونه من العذاب، مرة تقولين له أنت يا ولدي بار وصالح لكنك تغضبني بهذا فأنت تعقني فاتق الله فيني، تأتي من باب العاطفة، مرة تأتي له بقصة إنسان عاصي المسرف في في جنب الله عز وجل، مفرط في جنب الله ومسرف على نفسه بالمعاصي، ثم مات وهو شاب لا تغترر بشباب الناظر الخضر، فكم تقدم قبل الشيب شبانه، تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حين من الدهر. هكذا يقول علي رضي الله عنه ابن أبي طالب، تذكر بالموت وأنه قد يفجأك في أي لحظة، فما عذرك عند الله غدا إذا مت وأنت على هذه الحال؟ هل ترضى أن تذهب إلى النار فقط اتباعا للشهوة يا أخي؟ إنما هو صبر ساعة، مدة عمر الإنسان يا أخي، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، لا شيء لا شيء. وبهذه الأيام القليلة التي قد تمتد 20 أو 30 أو 60 أو 100 سنة تشتري جنة عرضها السماوات والأرض في نعيم مقيم لا ينقطع أبي أبدا، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أحيانا تعطيه شريطا تتحدث عن فضل الصلاة ومكانتها من الدين وعظم شأنها عند الله عز وجل وخطورة من يتساهل في الصلاة، أحيانا تعطيه كتيبا أو نشرة، أحيانا تكلم أحد المشايخ حولها ممن يستحي منهم يثق بهم يكلمونه ويناصحونه، بعض زملاء بعض جيران، المهم تحاول لا تيأس وستجد خيرا مع الإكثار من الدعاء والإلحاح على الله، فإن هذا سلاح المؤمن وعدته بالشدة والرخاء، وخاصة يا أخي أنه من الأم، ودعوة الوالد لولده مستجاب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، قال 3 دعوات مستجابات لا شك فيهم، وذكر منها دعوة الوالد لولده، وفي رواية دعوة الوالد على ولده، فلتحرص على الدعاء له بالخير وسترى خيرا إن شاء الله.
السلام عليكم الشيخ، 5 دقائق تقريبا، سلام عليك. يقول رجل نوى قطع الصلاة للوضوء ثم تذكر بأنه على طهارة، هل تؤثر النية؟
هذه بحسب النية، إذا كان الرجل دخل الصلاة وهو حاقن
نعم.
يعني وهذا خطأ لا شك أنه مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، إذا كان سن جائعا سبحان الله يترك الصلاة ويتغدى ويتأكل ثم يصلي حتى يقبل الصلاة بخشوع وحضور قلب. قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثة، عشان قد يكون يعني فعلا محتقنا يعني حاقن ببولا أو غائط، يقول لا تصلي يا أخي، اذهب واقضي حاجتك ثم توضأ وصلي وصلي حتى لو ضاق الوقت، لا سيخرج الوقت ما بقي إلا 5 دقائق وأنت فعلا متضايق من البول أو الغائط، أقول الحمد لله أنت معذور، أنت معذور في هذه الحال إذا كنت لم تفرط في البداية، افرض أنه كان نائما أو شغله شيء وهو بحاجة إلى أن يقضي حاجته، الحمد لله تقضي حاجته ثم تصلي ولو بعد خروج الوقت، ولا تصلي وأنت حاقن تدافع الأخبثين أو أحدهم. فلو قدر أن شخصا تساهل ودخل في الصلاة لكنه شعر بالضيق ثم فكر أن يقطع صلاته ليذهب يقضي حاجته ثم يصلي، ثم قال ما بقي إلا القليل أستطيع أمسك نفسي وأكمل الصلاة، فإن كان بهذه الصورة التي شرحت متردد في النية ما عزم لم يعزم على قطع الصلاة فلا يضره، صلاة صحيحة. أما إذا عزم على القطع، عزم على قطع النية، فإن النية تنقطع ولا يجوز له أن يكمل لأنه قطع صلاته. إذا كانت النية فيها تردد ولم يعزم ثم بعد ذلك يعني اختار أن يكمل صلاته فصلاة صحيحة ولا يضره التردد في النية. وأما إذا عزم على القطع يقينا فقد انقطعت النية يعني نيته بمجرد العزم على قطعها. ومثله يا شيخ أذكر لك مثاله مهم جدا في رمضان، إنسان سافر إلى مكة مثلا وقال لنفسه يوما معه في السيارة من أهل أو أصحاب إن عطش عطشنا وجوعنا ورغبنا الحمد لله في الفطر نحن مخيرون الأمر بعيدينا، فشعروا بعد العصر مثلا أو بعد الظهر بالعطش، قالوا إن شاء الله إن وصلنا المحطة التي أمامنا أو أين سوف نفطر، فلم يصلوا إلا بعد العصر ما بقي لساعة أو ساعة مر، قالوا يا الحمد لله ما بقي شيء نكمل ونكسب الأجر، ثم عزموا على أن يكملوا صيامهم. ما حكم الصوم؟ صومهم صحيح لأنهم لم يعزموا على الفطر، إنما هو تردد في النية هكذا، قالوا إن وصلنا إلى هناك أفطرنا يعني عزمنا على الفطر، الآن ما زالوا مترددين هذا لا يضرهم. أما لو قالوا لا نحن خلقنا الآن مسافرون وقد بلغ بنا العطش مبلغا نريد أن نفطر وعزموا على الفطر، أفطروا بمجرد العزم بمجرد قطع النية بمجرد قطع النية بصيغة جازمة. نعم عطني عطني دقيقة خلك
الشيخ، والله كان ودي
لكن خلك الشيخ مهمها
أنت معنا يوم الجمعة إن شاء الله تعالى.
طيب. إن شاء الله.
يعني أنا أقول لمن سأله
أنا إن شاء الله سأخذ الأسئلة معي وأحضرها معي.
جيد. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان وبارك في علمه وعمله ونفعنا جميعا ونقاشكم.
آمين. شكر الله لكم وبارك.
وشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام لطولكم في حلقة القادمة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.